بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أدلة بطلان صلاة الرغائب. قال: اعتمد الفقيه أبو محمد وفقه الله في إنكارها والمنع منها على أدلة بعد بيان بطلان حديثها، منها
أي أنه لم يصح حديث صلاة الرغائب، هذه لم تصح، فيقول اعتمد على أدلة في إنكارها بعد بطلان الحديث، منها أنه قال:
ومما يدل على ابتداء هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة، مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن، لم ينقل عن واحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجلسه. والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة، وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين، وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام.
هذه مسألة مهمة جدا، حال البحث أيضا، وهو النظر إلى عمل أهل العلم وذكر أهل العلم للشيء في كتبهم وتبويب أهل العلم على هذا الشيء. فصلاة الرغائب ما ذكرها أعلام الدين وأئمة المسلمين، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، ولا ذكرها المصنفون في كتبهم ما جاء في فضيلة صلاة الرغائب، فشيء هجر من جهة العمل يدل على أنه مهجور أيضا من جهة العلم، وإنما أحدث ذلك من أحدث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي هذا أوضح دليل على أنه لا أصل لهذه الصلاة بخصوصيتها من حيث الشريعة، والخصم المخالف مسلم هذا، لكنه يدعي جواز الفعل لدخول هذه الصلاة تحت مطلق،
يعني حتى الخصم مسلم بهذا، يعني من يدعي مشروعيتها ما قال بأن النص ورد بها أو أن العلماء قالوها، وإنما أدخلها ضمن ماذا؟ ضمن النصوص العامة في فضائل الصلاة. وهذه المصيبة التي دخل من خلالها كثير من البدع، أنهم يدرجون تحت أصول إيه؟ أصول عامة وردت الأدلة بها، فيحدث صياما ثم يقول من صام يوما في سبيل الله، يحدث صلاة ويقول مثلا إنك لن تزداد سجدة إلا زدت إلى الله عز وجل رفعة أو كذا، ويأتي بفضائل الصلاة وينسى أن العبادة مدارها على التوقيف، وأن هناك فرق بين الدليل الوارد في الشيء والقياس على ما ورد به الدليل. فالعبادات لا تعرف القياس، ما تقيس صلاة على صلاة، إنما هذه صلاة ورد الدليل بها، الضحى ورد الدليل بها، قيام الليل ورد الدليل به، سنة الفجر ورد الدليل بها، صلاة الاستسقاء ورد الدليل بها، صلاة الكسوف ورد الدليل بها، لكن صلاة الرغائب هل ورد الدليل بها أم لا؟ صلاة التسابيح أهوى من هذه، لأنه ورد فيها حديث والعلماء بين مصحح له وغير مصحح، يبقى نقول حتى لمن قال بها له وجه في الاستدلال، ألا وهو ورود النص الخاص وقد صححه، أما صلاة الرغائب فلم يرد فيها شيء. نعم.
لكنه يدعي جواز الفعل لدخولها في الصلاة تحت مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة.
الآن الذي يزيد كلمة سيدنا في الأذان، لو قلت له هذا لم يرد ماذا يقول لك؟ يستدل بالأمور العامة، أليس النبي سيدنا؟ أليس النبي سيد الأمة؟ تقول بلى، يقول خلاص على ما تنكر علي، أنا أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. نقول ننكر عليك أن سيدنا هذا محمدا صلى الله عليه وسلم ما علم الأمة أشهد أن سيدنا في الأذان، فلو كان حقا يخفى عليه وتعلمه أنت، ولو كان خيرا لا يريده النبي للأمة وتريده أنت، يبقى المشكلة في إخواني اندراج البدع تحت الأصول العامة، فيدخلون من هذا المدخل، يزيد سيدنا يجي يقرأ قرآن قبل الجمعة في المسجد، تقول له هذا بدعة، يقول بدعة، قرأت القرآن بدعة، جعلتم قراءة القرآن بدعة، ولهذا هم يقولون إيه؟ يقول لك السنيون يحرمون القرآن ويحرمون الصلاة على النبي ويحرمون كذا، ما أحد يحرم القرآن، لكن القرآن هذا لو محل، ولهذا نقول له ما حكم من قرأ القرآن في الركوع والسجود؟ قرأ القرآن في كل ما مواضع الصلاة، في القيام، في الركوع، في الرفع من الركوع، في السجود، صلاته هذا صحيحة وباطلة؟ يقول قطعا باطلة. نقول وما الدل على بطلانها؟ أليس هذا قرآنا؟ هتحرم القرآن؟ حرمت من القرآن؟ هيقول لك لأن النبي ما قرأ في الركوع ولا قرأ في السجود، فالقراءة في الركوع والسجود تبطل الصلاة. أين التسبيح؟ أين التسميع؟ أين التحميد؟ أين أين إلى آخره. إذن تقرأ فين؟ يقول أقرأ في القيام فقط. ليه؟ يقول هذا الوارد. نقول إذن مسألة الوارد هي التي لها اعتبار في باب العبادة. وهل ورد أشهد أن سيدنا، وهل ورد أن نبيه كان يقرأ القرآن أو يأمر من يقرأ القرآن عند اجتماع الناس قبل صلاة الجمعة؟ الجواب لا. إذن جوابك في الصلاة ينبغي أن يكون هو جوابك في هذا الموضع. نعم.
فهي مستحبة بعمومات نصوص الشريعة، منها الصلاة نور وخير أعمالكم الصلاة ونحو ذلك، فصارت كسائر التطوعات التي ينشئها الإنسان من قبل نفسه. والجواب عن هذا أن يقال ليست صلاة الرغائب من هذا القبيل، لأن الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها نور وأنها خير موضوع هي التي لا تخالف الشريعة بوجه من الوجوه، وهذه الصلاة مخالفة للشريعة من وجوه ثلاثة اتسع القول فيها بحيث ذكرنا كل وجه مع ما يتصل به ويتبعه في فصل. الوجه الأول، الحديث الصحيح الذي أخرجه الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه عن أبي قريب عن الحسين بن علي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وأخرجه أيضا أبو عبد الرحمن النسائي في سننه الكبرى فقال أخبرنا القاسم بن زكريا حدثنا حسين فذكره قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ولا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي، واستدل بهذا الحديث. قلت إن كان النهي للتحريم فالأمر على ما ذكر، فإن الصلاة غير منعقدة فهو كالنهي عن صوم يومي العيد، وإن كان النهي للتنزيه فينبغي أن يكون في انعقاده في انعقاد الصلاة وجهان، كالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة، والظاهر عدم الانعقاد، فإنها ولو انعقدت لصحت وترتب عليها ثواب، ولو صحت لكانت عبادة، والعبادة مأمور بها، والأمر بالشيء والنهي عنه مقصودان يتناقضان، وليس هذا كالصلاة في الدار المغصوبة، فإن النهي عنها غير مقصود في نفسه، وهذا تعليل صاحب النهاية، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها وقد صامت يوم الجمعة أفطري، رواه البخاري. ولو كان منعقدا لما حرمها ثواب ما شرعت فيه من الصوم. والفرق بين نهي التنزيه ونهي التحريم أن فاعل المحرم معاقب على فعله، وفاعل المكروه غير معاقب. وهذا الحديث دال بطريق النظر على النهي عن الصلاة عن صلاة الرغائب، لأن من شرط هذه الصلاة أن توقع ليلة أول جمعة في رجب، فكان فعلها داخلا تحت النهي، وفاعل هذه البدعة من إمام مسجد ومفت وغيره لم يفرق قط بين من عادته قيام الليل فيسوغ له ذلك، وبين من ليس من عادته ذلك فيمنعه منه.
يعني رجل ما يقوم الليل ثم يأتي الليلة يقومها هذا ممنوع، لكن رجل من عادته القيام وهو يقوم كل ليلة، فحينئذ لو جاءته ليلة الجمعة لا إشكال، إنما نبي نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام. كذلك مثلا ليلة العيد كذلك، فأن تخص يوما ما بقيام ليله هذا يحتاج إلى دليل، لكن أن تقوم كل الليالي هذا لا إشكال. نعم.
لم يفرق قط بين من عادته قيام الليل فيسوغ له ذلك، وبين من ليس من عادته ذلك فيمنعه منه، بل أكثر من يقع في هذه الصلاة العوام، ومن لا يواظب على الفرائض فضلا عن النوافل والرواتب فضلا عن قيام الليل. والغالب أن هذه الصلاة تقع على الوجه الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فينبغي أن يمنع منها من ليس من عادته قيام الليل من إمام وغيره، ومن كان من عادته قيام الليل وهو إمام مسجد فينبغي أيضا أن يمتنع منها، لئلا يوقع المأمومين في صلاة منهي عنها في حقهم فيكون متسببا إلى مخالفة الشريعة. وهذا الحديث أيضا مما يدل على بطلان حديث أصل هذه الصلاة، أعني صلاة الرغائب ووضعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحث على الصلاة في وقت نهى عن الصلاة فيه. فإن قيل حث من عادته قيام الليل قلنا اللفظ عام، ووضع ذلك لم يرد إلا جمع العوام، ولو أراد تخصيص ذلك بمن عادته قيام الليل لم تكن له فائدة، إذ فعله غير متوقف على هذا الحديث الباطل. فإن قيل هذا الحديث قد تكلم فيه الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في جملة الأحاديث التي تكلم عليها من صحيح أبي الحسين مسلم، فقال: وهما فيه حسين على زائدة، وخالفه معاوية بن عمرو، وقال فيه عن محمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن سيرين مرسلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء: قال ذلك أيوب وابن عون وهشام ويونس. قال المؤلف: قد أجاب عن هذا الحافظ أبو مسعود الدمشقي في جملة ما أجاب عنه من تلك الأحاديث التي تكلم عليها الدارقطني رحمه الله رحمهم الله، فقال: حسين الجعفي من الأثبات الحفاظ، وقول معاوية عن زائدة عن هشام عن محمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوي به حديث حسين وحديث الصوم، وحديث الصوم له أصل عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرج أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة من حديث جابر، وهذا مما يبين أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن له أصلا. وإنما أراد مسلم بإخراج حديث هشام عن ابن سيرين لتكسر طرق الحديث.
نعم.
قال المؤلف أثابه الله تعالى: ولذكر تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، فإنه ليس في حديث غير أبي هريرة رضي الله عنه ممن ذكر النهي عن صوم يوم الجمعة في صحيح مسلم، ورواية ابن سيرين له مرة مرسلا لا يقدح في روايته له مرة أخرى موصولة إذا صحت الرواية عنه، وتنكيره للصحابي رضي الله عنه.
تمام. ولهذا لابد أن نبه العلماء على انتقاد الدارقطني في الأحاديث عند مسلم وعند البخاري لهذا الأمر، فإن الدارقطني قد ينتقد طريقا معينا، هذا الطريق بينتقده لا ينتقد أصل الحديث، فالحديث صحيح، لكن لما يتكلم عن نوع خاص هذا النوع يبين العلماء صحة ما استدل به مسلم أو ما استدل به البخاري رحمه الله عليه ثبوت النص في ذلك، وإنما قد يذكر هذا الطريق لعلة من العلل، فقد يهم الدارقطني في هذا وقد يصيب في هذا، ولو أصاب فإن هذا لا يعود على إيه؟ على الحديث نفسه بالتضعيف، فالحديث ثابت، وإنما يذكر مسلم رحمه الله تعالى مثل هذا لعلة، مثل ما ذكر هنا قال: ورواية ابن سيرين له مثلا مرة مرسلا لا يقدح في له مرة أخرى موصولا إذا صحت الرواية إيه؟ إذا صحت الرواية عنه. وهذا ما نبه إليه العلامة شاكر رحمه الله تعالى حينما قال بأن غاية ما يكون في هذا الباب هو نزول بعض الأحاديث عن الشرط الذي اشترطه البخاري ومسلم، لا أن الحديث ليس بصحيح، ومن هنا انبر الجهبذة لبيان وتفصيل وتوجيه ما أخذه الدارقطني رحمه الله تعالى، الذي لم يكن يقصد أن هذا الحديث ضعيف وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث مردود، ولما يتكلم عن نوع من العلم في هذا الباب، هذا إرسال ولا وصل ولا كذا ولا إلى آخره، ولكن الحديث نفسه هذا الحديث صحيح لوروده بالطرق الأخرى صحيحا. نعم.
وتنكيره للصحابي رضي الله عنه في بعض الروايات لا يمنع من تعيينه في رواية أخرى.
إيه ما في إشكال. نعم.
والصحابة كلهم عدول على أنه قد عين أيضا غير أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
وخبرنا عن الحافظ أبي طاهر.
ولا أدري مثلا قد ضعف مثلا هذا الطريق عن أبي هريرة، لكن هو ثابت عن جابر مثلا، ثابت عن أحمد، ثابت عن عبد الله بن مسعود، ثابت عن كذا، فالحديث الحكم على الحديث شيء، والكلام فيما قد يكون في بعض الطرق أن هذا من رواية فلان، أن هذا من رواية علان، أن هذا في كذا أن هذا كذا، دي مسألة أخرى، هذا نوع كلام في بعض هذه الدقائق، أما الحديث نفسه فالحديث صحيح. نعم.
قال: أخبرنا عن الحافظ أبي طاهر الأصبهاني وساق سنده لابن سيرين عن سلمان هكذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. وقال محمد بن سعد في كتاب الطبقات الكبير: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: دخل سلمان على أبي الدرداء رضي الله عنه في يوم الجمعة فقيل له هو نائم، فقال: ما له؟ قالوا: إنه إذا كان ليلة الجمعة أحياها ويصوم يوم الجمعة. قال: فأمرهم فصنعوا طعاما في يوم جمعة ثم أتاهم فقال: كل. قال: إني صائم. فلم يزل به حتى أكل، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذ أبي الدرداء رضي الله عنه: عويمر سلمان أعلم منك 3 مرات، لا تخصن ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصن يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. وفي سنن النساء الكبير: أخبرنا أبو بكر بن علي وساق سنده إلى محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، لا تخصن يوم الجمعة بصيام دون الأيام، ولا تخصن ليلة الجمعة بقيام دون الليالي. قال رحمه الله: قلت: فحصل من مجموع ذلك أن ابن سيرين روى هذا الحديث عن ثلاثة من الصحابة، وهم أبو هريرة وسلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا. وحيث أطلق الصحابي في بعض الصحابية في بعض الروايات أراد به أحد هؤلاء فاختصر
الثلاثة فاختصر. فلما يأتي الوجه وقال ابن سيرين مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء قال ذلك أيوب وابن عون وهشام ويونس، فهذا لا إشكال فيه، فأن يرويه مرة بالإسناد بذكر الصحابي، وأن يرويه وأن يذكره مرة مرسلا مثل ما قد يذكر الراوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قصده الاختصار، إنما الحديث ثابت. نعم.
وكذا لما رواه مرسلا أو ذلك من تصرف الراوي عن ابن سيرين، وكل ذلك صحيح، والجمع بين جميع الروايات ممكن، فلا يكون في ذلك تناقض، والله أعلم.
انتبهتم هذه القاعدة في هذا الباب، نستفيدها جدا جدا حتى لا نهجم على أحاديث الصحيحين بمثل هذا ونقول هذا الحديث معل، هذا الحديث الدرقطني ذكر كذا وكذا وكذا، وإن ابن سيرين ذكره مرسلا. هذا كله معروف عند أهل العلم، معروف عند أهل العلم، ولابد أن تأخذ الحكم على الحديث وأن تجمع فيه الروايات والطرق. وفرق كما قلنا بين الحكم على الحديث بأنه صحيح وبين الحكم على هذا الطريق، على هذا الطريق. ومن لم يميز هذه المسألة هجم على مسلم فضاعف، قال هذا ضعيف هذا صحيح، هذا الراوي كذا هذا الراوي كذا. فلا بد من هذا التفريق والجمع والانتقاد بناء على هذا الجمع. ولهذا لماذا انبرى العلماء في توجيه كلام الدارقطني ورد على الدارقطني في كثير من المواضع؟ وما سلم للدارقطني لا يؤثر على صحة الأحاديث، ما سلم للدارقطني إنما غاية ما فيه أنه يؤثر على مثل هذا الطريق، لكن الحديث ثابت من طرق أخرى، وهؤلاء جهابذة وأئمة وأعلام، ولكن قد يذكر مثل هذا لعلة حديثية ليس لخفاء الأمر عليه، لكن هذا لعلة حديثية. ففرق بين هذا الحكم على الحديث وبين الحكم على الطريق المتكلم فيه، فانتبه لهذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصص بها الشرع.
طيب نقف هنا.